على أهل بيته الطيبين الطاهرين الغرمين آمين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك والسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم منك على كل شيء قدير. روى الصدوق والشيخ الطوسي عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في الزيارة الجامعة الشريفة: آتاكم الله ما لم يؤت أحد من العالمين، طاطا كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم، وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم. وروى الآمدي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من اعتز بغير الله أهلكه العز، وكل عز لا يؤيده دين مذلة. فجر يوم أمس الخميس انتقل المرجع الديني آية الله العظمى السيد تقي طبطبائي القمي رضوان الله عليه إلى جوار ربه في كربلاء المقدسة بعد عمر مديد قضاه في العلم والتعليم وتربية العلماء والتحقيق وتأليف الكتب القيمة. كبار المراجع أصدروا بيانات في هذا الخصوص أشادوا بمقامه. السيد السيستاني حفظه الله وصفه بالفقيه الكبير والمثال البارز للعلم والتقوى والمحامي المخلص لمدرسة أهل البيت. السيد الحكيم أكد على الورع والتقوى وحسن السيرة وتربية أهل الفضل. الشيخ الصافي وصفه بالمدافع عن حريم الولاية والإمامة والهائم الشغوف بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. السيد من مواليد مشهد، سيد القمي قدس سره، عام 1341، أخ المرجع سيد حسن القمي، والده سيد حسين القمي المرجع الكبير الزاهد. في عام 1355 هاجر إلى كربلاء بعد عام من إبعاد والده من قبل رضا شاه بهلوي. حضر في كربلاء دروس السطح وكذلك البحث الخارج عند الشيخ يوسف الخراساني وعند سيد محمد هادي الميلاني، ثم انتقل إلى النجف عام 1365 حيث حضر عند سيد عبد الهادي الشيرازي والشيخ محمد كاظم الشيرازي والشيخ حسين الحلي والسيد أبو القاسم الخوئي، وكان خصيصا به. كتب له أستاذ الشيخ محمد كاظم الشيرازي إجازة اجتهاد وله من العمر 25 عاما. كذلك السيد الخوئي كتب له إجازة اجتهاد بتاريخ 25 صفر 1382 هجرية صريحة، حيث قال: حضر أبحاثي الأصولية والفقهية حضور تفهم وتحقيق وتعمق وتدقيق حتى حاز ملكة الاجتهاد. وهي من الإجازات القليلة التي السيد الخوي كتبها لبعض تلامذته. في عام 1391 هاجر إلى قم المقدسة واشتغل بالتدريس والبحث وتربية الطلاب وتأليف الكتب القيمة، ومن أبرزها كتاب مباني منهاج الصالحين، شرح استدلالي لمنهاج الصالحين رسالة السيد الخوئي. والسيد الخوئي قدس سره كتب له تقريبا في آخر الجزء الأول، من يلاحظ هناك تقريض من السيد الخوئي قال فيه: وصلنا أجزاء من الكتاب وقد طالعت مقدارا منها، شكر الله سعيكم وكثر أمثالكم، وكان هذا السبب لأتم سرورنا واستئناسنا، وإني لأشكر الله كثيرا بأنه قد من علي بولد مثلكم يكون مفخرة لي بقيامه بخدمة هذا الدين الحنيف وخدمة الحوزة العلمية بالتدريس والتأليف وتنشئة وتربية طلاب مدرسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهنيئا له إذ ختم حياته مجاورا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، زار المقامات الطاهرة المعصومين في العراق، ثم توفي في كربلاء بعد زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه. ما أكرمه من موت في الرواية التي يرويها ابن قولويه في كامل الزيارات عن الإمام الصادق عليه السلام في زائر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يقول: إن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسلته وفتحت له أبواب الجنة ويدخل عليه روحها حتى ينشر، أي في القيامة. هنا أستعرض بعض خصائص هذا المرجع ومما جاءت إشارته في كلمات المراجع. واحدة منها تفقده الأبوي وشفقته على طلاب العلم، وكان معروفا لا يصله شيء من المال كهدية إلا ويوزعه على هؤلاء ويتفقد أحوالهم، وأيضا الورع والتقوى. بعد وفاة السيد الخوئي عرض عليه الكثير أن يتصدى لمقام المرجعية، كان يرفض، يقول: أنا أخاف. وآثر الاكتفاء بالتدريس وتربية الطلاب. لما طبع عند تعليق علمي على رسالة العروة الوثقى كتب في البداية: هذه تعاليق على العروة الوثقى، وقد أشرت في كثير من الموارد إلى دليلها، ولا أرخص لأحد العمل بها إلا مع رعاية الاحتياط. إلى هذا الحد. هذا الورع في الحقيقة ورثه من أبيه المرجع الزاهد السيد حسين القمي قدس سره. قصة معروفة. سيد حسين القمي، سيد محمد هادي الميلاني المرجع قدس سره، يقول: مرة كنت زائر حرم أبي عبد الله فرأيت سيد حسين القمي واقف بجوار قبر أبي عبد الله، وعنده السيد مهدي الشيرازي قدس سره، فأشار لي بالقدوم، يقول: قدمت. كان هذا بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني، وكان السيد حسين القمي مرشحا لتزعم المرجعية. فقال لي: أنا أدعو، وكان عند الرأس الشريف، قال: أنا أدعو وأن تقولوا آمين، أمنوا على دعائي. امتثلنا لأمره. فقال هكذا دعا يسأل الله عز وجل وعيناه تدمعان: اللهم إن كان قبولي للمرجعية سيوجب طول حسابي يوم القيامة فخذ روحي إليك قريبة. يقول: نحن وقعنا في موقع حرج جدا، ماذا سنقول؟ لم يكن لنا بد إلا من الامتثال لطلبه. قلنا آمين. بعد 6 أشهر فقط من هذا الدعاء توفي قدس سره. هذا مبلغ الورع. ما كانوا يبحثون عن زعامات كما الآن البعض كيف يسعى أن يتسلق ويصل إلى ما يصل إليه. من خصائصه قدس سره اهتمامه بعزاء أبي عبد الله حسين والشعائر الحسينية. كثيرا ما كان يقوم بقراءة الرثاء والمقتل بنفسه بصوت حزين وينتحب، حتى إذا بلغ موضع المقتل شق جيبه وكشف صدره وقام لاطما باكيا. كان أحيانا يقوم بدور الرادود ويقرأ بنفسه، ينزع ملابسه ويكشف عن صدره ويقف وسط اللاطمين النزاعة ويلطم على سيد الشهداء وهو يقرأ لهم. في زيارة للسيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها مقطع منتشر كيف دخل ذلك الصندوق الشريف وكيف كان ينتحب عند هذه السيدة الجليلة المظلومة وهو حاسر الرأس. من يلاحظ فتاواه في الشعائر الحسينية يجد منه ذلك الاهتمام الكبير بها، حتى أفتى بوجوبها الكفائي. هذا كتاب عزادارية سنتية الشيعيان للسيد حسين المعتمد الكاشاني في الجزء السابع. الجزء السابع عبارة عن استفتاءات لمختلف المراجع والمجتهدين، عبارة عن 12 استفتاء، والسيد القمي قد أجاب عنها جميعا، سيتقي القمي قدس سره. والوقت لا يسع أن أنقل لكم ما جاء فيها، ولكن أكتفي بنقل 2 منها. واحدة بتاريخ 9 شعبان 1401 يقول فيها: لا يخفى على أهل الإيمان والبلاء بأن إقامة العزاء على 5 أهل العباء أصحاب الكساء وبقية العترة الطاهرة بجميع أنواعه من إقامة مجالس العزاء والرثاء واللطم على الرأس والصدر وتشكيل الهيئات وتسيير مواكب اللطم والضرب بالسلاسل والتطبير بالنحو المتعارف ليس جائزا فحسب، بل هو راجح ومن شعائر الدين ومدرسة سيد المرسلين، بل إنه في هذا الزمان واجب كفائي في الجملة. والمطالب الصادرة من البعض والتي تبعث على التشكيك وانحراف الأذهان غير صحيحة وإلقاء هكذا مطالب حرام، أي هذا التشكيك. ومما لا شك فيه فإن إحياء هذه الشعائر له في نفع الدين وموجب لرضا الله سبحانه. استفتاء ثاني بتاريخ 8 شعبان 1400 حول تبديل العزاء والرثاء بالمسيرات والهتافات، حذر بأن لا يحصل ذلك، وحذر لا يكون ذلك من قبيل مواجهة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال: هذه المراسل يجب أن تبقى لكي يبقى الدين والمذهب الجعفري كما هي تبقى، وشعارنا هو نفس هذه المراسم، هتافنا هو نفس هذه المراسم. ويبين هناك أهمية هذه الشعائر. من خصائصه أيضا دفاعه عن المذهب مقابل التشكيكات والتصدي للضلال. هذه رسالة باسم ردود عقائدية مطبوعة سنة 1419 للهجرة، أجاب فيها السيد تقي القمي قدس سره عن العديد من المقولات التي طرحها فضل الله في العصمة والشفاعة ومظلومية الزهراء، ثم خلص القول في آخر سؤال له فقال: آخر سؤال، لا إشكال في أن الشخص المشار إليه ضال مضل مبتدع في الشريعة المقدسة، ولا بد من الاجتناب عنه، ويلزم إبعاد المجتمع عنه لا سيما الشباب، ويجب إعلام الأمة بانحرافه وكونه مخربا للدين وشريعة سيد المرسلين. طبعا لها قصة مذكورة هو يذكرها، بعض الذين اهتموا بالكتاب يقول بأنه هو في الحقيقة كان في البداية متردد، ثم طلب من سيد الشهداء أن يهديه ويدله على ما يحب، ثم بعد ذلك وافق وطبعت هذه الرسالة. رحم الله هذا المرجع الكبير، حيث ختم حياته بزيارة سيد الشهداء، توفي في يوم شهادة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ثم دفن في النجف الأشرف بجوار أمير المؤمنين وعند أستاذه السيد الخوئي قدس سره إلى روحه الفاتحة.